الله الذي ميز صفات أهل الإيمان والحق عن صفات أهل النفاق، وأعز أهل دينه واتباع سنة نبيه على سائر أهل الشقاق والاختلاق، فأيدهم بالعلم النافع ووفقهم للعمل الصالح، وجمعهم على الخير والهدى والوفاق، وجعلهم حجة على الناس من جميع الآفاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، فاتقوا الله واعملوا بطاعته ورضاه، واعلموا رحمكم الله أن تقوى الله عز وجل أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واجتنبوا أسباب سخط الجبار فإن أجسادكم على النار لا تقوى. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعليكم يا عباد الله بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عباد الله، قد خلق الله عز وجل الناس وجعلهم ثلاث طوائف: إما مؤمنين وإما كافرين، أو نوع ثالث مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا، ولا هم مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين، منغمسين في الشك والحيرة والتردد، أولئك هم المنافقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائر بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. قال الإمام النووي رحمه الله: العائر المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع. والنفاق يا عباد الله خطره عظيم ومآله وخيم، عنصر هدم في المجتمع يفت في عضد الأمة، ويأتي على بنيانها من القواعد كالسوس ينخر في أصلها. لذا قد جاء ذكره وذكر صفات أهله في القرآن في كثير من المواضع، بل سميت سورة كاملة باسم سورة المنافقون. قال ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور. وقال رحمه الله تعالى: قد هتك الله أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجلى لعباده أمورهم. فإن بنية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة. انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقد ذكر الله عز وجل في مطلع سورة البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. وكذلك قد جاءت السنة في بيان صفاتهم وأحوالهم وأخبارهم، حتى يحذر المسلم من الوقوع في النفاق، ولئلا يغتر بظاهر أمر المنافقين فيقع بذلك فسادا عليه من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم. وهذا من المحذورات الكبار، أن يظن بأهل الفجور خيرا، وكذلك ليبتعد المسلم عن أسباب النفاق وأخلاق المنافقين، ويتخذ الطرق الوقائية اللازمة منه، ولئلا يتشبه بأهله، ولتحذر الأمة منهم ومن طريقتهم التي تفضي إلى النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. والنفاق يا عباد الله ما ذكر في القرآن إلا أريد به النفاق الأكبر المنافي للإيمان، دون النفاق الأصغر الذي هو من جملة كبائر الذنوب. والنفاق الأكبر هو اختلاف السر والعلانية بإظهار الإيمان وإبطال الكفر. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: معنى النفاق إنما هو إظهار المرء بلسانه قولا هو مستبطن خلافه، فكذلك نفاق المنافقين هو اتخاذه ما يظهر من القول بلسانه بالإيمان خداعا للمؤمنين بذلك، وهو مستوطن بقلبه غير الذي يظهره لهم بلسانه. والمرء ليس بصادق في قوله حتى يؤيد قوله بفعاله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأساس النفاق الذي بني عليه أن المنافق لا بد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه، ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق. قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال رحمه الله: فمن النفاق ما هو أكبر ويكون صاحبه بالدرك الأسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، فإن بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دينه أو المساءة بظهور دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ولرسوله. وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال بعده، بل هو أكثر منه على عهده. وقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فأما النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول أو بغض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهة بانتصار دين الرسول. فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. عباد الله، من أول صفات المنافقين التي ذكرها الله في كتابه أنهم يظهرون الإيمان بزعمهم لينالوا مرادهم من الدنيا مخادعة للمؤمنين ليفسدوا عليهم دينهم. وقد شهد الله أنهم ليسوا من أهل الإيمان، فهم مرضى القلوب كاذبون في دعواهم. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن صفاتهم التكبر عن الحق والاستكبار للانقياد له والإذعان إليه. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وكذلك من صفاتهم الاستهزاء بآيات الله وبدين الله وبشريعة الله وبالعلماء وحملة الشريعة وبأهل الإيمان المستمسكين بالحق والعاملين به. قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ومن صفاتهم الظن السيء بالله تعالى وعدم ثقتهم بوعده ونصره لدينه ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال ابن سيدي رحمه الله: وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات فإن الله يعذبهم بذلك ويريهم ما يسوءهم حيث كان مقصودهم خذلان المؤمنين وظنوا بالله ظن السوء أنه لا ينصر دينه ولا يغري كلمته وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل الحق، فأدار الله عليهم ظنهم وكانت دائرة السوء عليهم في الدنيا. انتهى كلامه. ومن صفاتهم أن نفوسهم تنطوي على محبة أن تشيع الفاحشة والمنكرات والفساد في المجتمع المسلم، فتجدهم يسعون بكل وسيلة بأيديهم ليظهروا للناس الفساد. فإن من أبغض الأشياء إليهم أن يروا المجتمع المسلم يعيش في عفة وطهارة واستقامة على دين الله. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن صفاتهم أنهم أهل فتن وفساد، فأقوالهم قائمة على الفساد وأعمالهم قائمة على الفساد، ولو ادعوا أنهم أهل صلاح ويسعون للإصلاح فدعواهم كاذبة تكذبها حقيقة أفعالهم، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياه. فكل من زعم أنه يريد الإصلاح وقد خالف سبيل الحق عالما متعمدا، وتنكب طريق نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه متقصدا، فيخشى عليه أن يناله قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصية فيها ربهم، وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه، وتضييعهم فرائضه، وشركهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه، مقيمين من الشك والريب، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أنهم يفعلون بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وقال ابن سعدي رحمه الله: إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا: إننا نحن مصلحون. فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالألوهية جميع مصنوعاته، على سبحانه وارتفع على الخلق بقهره وقدرته وذاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا مثيل له في ذاته وأفعاله وصفاته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، فإن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، الذين هم أعظم الناس إيمانًا وأثبتهم يقينًا وأعمقهم علمًا وأتقاهم لربهم، ومع ذلك كانوا يخافون على أنفسهم النفاق أشد الخوف لعلمهم بعظيم خطره على الدين وعاجل أمر المسلم وعاجله. قال ابن القيم رحمه الله: تالله لقد ملئت قلوب القوم إيمانا ويقينا وخوفهم من النفاق شديد. فهذا حنظلة رضي الله عنه لما لقي أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كعنا رائعين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تلوم على ما تكون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، بل قد خاضوا النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليه من اللسان. وهذا عمر رضي الله عنه يسأل وهو خائف الوجل حذيفة رضي الله عنه الذي أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فيقول: نشدتك الله يا حذيفة، أنا منهم؟ قال: لا، ولا أبرر أحدا بعدك. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما خافه أي النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وعن المعلى بن زياد قال: سمعت الحسن البصري رحمه الله يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وسئل الإمام أحمد: ما تقول في من لا يخاف النفاق على نفسه؟ فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم أصلح لنا سريرتنا وعلانيتنا، واغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده وولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.